بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، كنا اخذنا في الدرس الماضي حكم صوم يوم العيدين، ما حكمه؟ ها؟ نعم، محرم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في أحاديث كثيرة. وصيام أيام التشريق، ها؟ عبد الملك، نعم، أيضا لا يجوز صيامها إلا للمتمتع إذا لم يجد الهدي فيجوز أن يصومها، كما جاء عن ابن عمر وعائشة، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا للمتمتع إذا لم يجد الهدي. ما هي أيام التشريق؟ 3 أيام بعد العيد، وسميت بذلك. ها؟ نعم، كانوا يشرقون اللحوم أي يعرضونها للشمس حتى تجف ولا تتعفن. بقي هنا فائدة في أثر ابن عمر أي تقدم عن أمس في الرجل الذي نذر أن يصوم يوما فوافق يوم العيد، فقال ابن عمر: أمر الله تعالى بالوفاء بالنذر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام. جاء في رواية البخاري أيضا، أخرجه البخاري رقم 6500 وما بعده، سئل ابن عمر عن ذلك فقال: قد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم العيدين ولا يرى صيامهما، ولم يكن يصوم يوم العيدين ولا يرى صيامهما. فعلى ماذا يجب هذا الجواب؟ ها؟ أنه لا يصومها، بل دليل أن ابن عمر يرى أن هذا النذر في إشارة إلى أنه لا ينعقد من أصله. إنه لم يأمرها أن يصوم يوما مكانها، يوما مكان ذلك اليوم. نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه يحرم استقبال الشهر بيوم أو يومين فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه ويؤيده حديث أبي هريرة أيضا عند أصحاب السنن، وصححه ابن حبان وغيره مرفوعا بلفظ: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وفي الباب أحاديث، والخلاف طويل مبسوط في المطولات. هذا الحديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، أخرجه من ذكر الشوكاني رحمه الله وغيرهم من طرق عن العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. عن العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. وظاهر هذا الحديث ظاهر هذا الإسناد الصحة، لكن الحديث أعله جماعة من الأئمة. قال في الإمام أحمد رحمه الله: هذا حديث منكر. وكذلك حكم عليه النكار بن معين كما في فتح الباري لابن حجر. وكذلك أنكره النسائي. وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث به، أي مستنكرا له. وأنكره أبو زرعة وغيرهم من العلم. وهو يخالف أحاديث صحيحة صريحة. في صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان وإكثاره منه، بل قال صلى الله عليه وسلم: كان يصل به رمضان، وكان يصوم شعبان كله إلا قليلا. فهذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم بعد انتصاف شعبان. فإذا هذا الحديث يكون منكرا كما حكم عليه الأئمة. طيب، هذه المسألة ختم بها النووي رحمه الله كتاب الصيام. ومسائل الصيام ثم ذكر الاعتكاف الحاقا له بكتاب الصيام. أما الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين فذكر الترمذي رحمه الله أن العمل عند أهل العلم على هذا الحديث، وهو كراهة الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين. وهذا الكراهة الذي ذكره الترمذي فهم كثير من العلماء منها كراهة التنزيه، ومحتمل أن من المتقدمين من كرهه كراهة التحريم. وقد صرح بعض أهل العلم بالتحريم، ممن صرح بذلك الروياني من الشافعية كما ذكره الحافظ عنه في فتح الباري أنه جزم بالتحريم. واختاره أيضا الصنعاني في سبل السلام، وهو الذي جزم به الشوكاني هنا، وما كونه يحرم استقبال الشهر بيوم أو يومين. واختاره أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين، قال: وظاهر هذا الحديث التحريم لا سيما يوم الشهر. سيأتي حكم المشهد. وهذا هو ظاهر النهي، أن هذا النهي للتحريم. لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما أي من عادته فليصوم. وقد صح عن الصحابة أنهم كانوا ينهون عن هذا الصيام، صح ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة كلاهما عند عبد الرزاق. أثر ابن عباس من طريق عطاء قال: كنت عند ابن عباس قبل رمضان بيوم أو يومين فقرب غداؤه فقال: أفطروا أيها الصوام، لا تواصلوا رمضان شيئا وافصلوا. أفطروا أيها الصوام، لا تواصلوا رمضان شيئا وافصلوا. وصح أيضا عن أبي هريرة أنه قال: لا تواصلوا رمضان بشيء وافصلوا. صيام قبل رمضان بيوم أو يومين محرم. بقي الترمذي رحمه الله قيد ذلك بقيد حين نقل عن أهل العلم كراهة ذلك، قال: إذا كان يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين لمعنى رمضان، إذا كان يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين لمعنى رمضان. فسر الحافظ رحمه الله في الفتح معنى قوله لمعنى رمضان، قال: أي يصوم احتياطا، يصوم احتياطا. وأقر هذا القيد الذي ذكره الترمذي رحمه الله أن النهي في هذا الحديث عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إذا كان لأجل رمضان واحتياطا لرمضان، بينما بعض العلماء نازع في هذا القيد، وممن نازع فيه الصنعاني رحمه الله وتبعه الشوكاني، قالوا: ظاهر الحديث أنه لم يستثن فيه إلا من كان له عادة، فمعنى أن كل صوم ممنوع سواء كان لأجل رمضان احتياطا له أو لغيره. على القول الأول لو تطوع تطوعا مطلقا على ما قيده الترمذي وهو لا يقصد لأجل رمضان، على القول الأول يجوز، وعلى ما ذهب إلى الصنعاني والشوكاني لا يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل صيام إلا من كانت له عادة، كان يكون إنسان من عادته صيام يوم وإفطار يوم فوافق قبل رمضان بيوم أو يومين يجوز، أو إنسان من عادته أن يصوم الاثنين والخميس فوافق الاثنين والخميس قبل رمضان بيوم أو يومين يجوز ذلك، وأما من عداهما فلا. على كل ظاهر الحديث المنع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني إلا من كانت له عادة في الصيام. فهذا أولى أن يأخذ به الإنسان، وأن كل صيام قبل رمضان بيوم أو يومين ممنوع منهي عنه إلا من كانت له عادة. يصوم قبل رمضان إذا كانت له عادة مستمرة له ذلك، كمن يصوم كفارة واستمر إلى ما قضى رمضان بيوم أو يومين شهرين متتابعين أو نحو ذلك من العادة. ما هي الحكمة في ذلك؟ في النهي عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين. ذكر الحافظ رحمه الله تحت الحديث رقم 14900 و1000 ذكر 3 أقوال في بيان الحكمة في ذلك. القول الأول أن الحكمة فيه لأجل التقوي بالفطر لرمضان حتى يدخل في رمضان بقوة ونشاط. قال الحكمة من النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين هو أن يتقوى لصيام رمضان حتى يدخل فيه بجد ونشاط. وانتقد هذا الحافظ قال فيه نظر. القول الثاني أن الحكمة فيه ما يخشى من اختلاط النفل بالفرض، فلما كان يخشى من اختلاط النفل بالفرض نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام قبل رمضان بيوم أو يومين حتى يفصل. وإليه تشير الآثار عن الصحابة: لا تواصلوا رمضان شيئا وافصلوا. وابو هريرة يقول: لا تواصلوا رمضان بشيء وافصلوا. مع أن الحافظ قال وهذا فيه نظر. وهذا القول الثاني في بيان الحكمة هو الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. وظاهر الآثار المروية عن الصحابة. القول الثالث الحافظ ضعف هذا الثاني، قال لأن من له عادة يجوز له أن يصوم، وهذا قال يشبه اختلاط الفرض بالنفل، قال فهذا في نظر. ولذا اعتمد القول الثالث، قال لأن الحكم علق بالرؤية، الحكم صيام رمضان معلق بالرؤية، فمن تقدمه بيوم أو يومين قال فقد حاول الطعن في ذلك الحكم. الصيام معلق بالرؤية، فمن تقدم قبل الرؤية صام قبل الرؤية فكأنه لم يقنع بهذا الحكم، بل كأنه يطعن فيه. قال الحافظ رحمه الله وهذا هو المعتمد. ثم ذكر عن الرافضة أنهم يقدمون الصوم على الرؤية طعنا في هذا الحكم، وهو تعليق الصيام بالرؤية. استشكل بعضهم على هذا النهي عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين بحديث عمران بن حصين وفي الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله، أي سأل عثمان أو سأل عمران أو سأل رجلا وعمران يسمع، فقال له يا فلان أصمت من سرر هذا الشهر شيء؟ فقال الرجل لا يا رسول الله. قال فإذا أفطرت فصم يومين. جاء في بعض الألفاظ من سرر شعبان، أصمت من سرر شعبان، وجاء في رواية قال الراوي أظنه يعني رمضان، أظن يعني رمضان، والرواية التي فيها من شعبان جزم به. بوب عليه البخاري هذا الحديث برقم 83 و 900 ألف. بوب عليه البخاري باب الصوم من آخر الشهر، وهو أطلق الشهر لم يقيده بشيء. لكن على الرواية المقيدة بأنه شعبان، والسرر عند جمهور أهل اللغة هو آخر الشهر في خلاف، لكن أكثر أهل اللغة على أن السرر هو آخر الشهر. قالوا سمي آخر الشهر بالسرر لاستسرار القمر فيه، أي اختفائه، لاستسرار القمر في آخر الشهر لا يظهر. فقالوا هذا يشكل على هذا الحديث، لسيما على رواية أصمت من سرر شعبان. أما على الرواية المطلقة وما بوب عليه البخاري باب الصوم من آخر الشهر، نستطيع أن نقول ماذا؟ هذا الحديث عام، وحديث النهي عن صيام آخر شعبان ماذا؟ خاص، والخاص يقضي على العام. لكن على رواية شعبان فحمله بعضهم، قال المراد بالسرر الوسط، قالوا مأخوذ من قول جمع سرة، السرر جمع سرة، قالوا وهذا يؤيده حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيام الأيام البيض. وهذا رجحه النووي. وقال بعضهم إن هذا السؤال لهذا الرجل كان سؤال زجر، أصمت من سرر هذا الشهر شيء، أي زجر ونهي، كما في حديث لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين. وهذا نقله الخطابي عن بعض أهل العلم. ثم تعقب الخطابي قال في الحديث أمره بقضاء، قال ولو كان على الإنكار ما أمره بالقضاء، فإنه قال فإذا أفطرت أي لم تصم فصم يومين. ثم ذكر الخطابي احتمالا أن هذا الرجل أوجبه على نفسه، فإذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، لأن هذا كان من عادته أن يصوم آخر الشهر، فلما لم يصوم قال له النبي صلى الله عليه وسلم صوم يومين. وأجاب بعضهم قال يجمع بين الحديثين أن حديث النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين هذا في حق من يتحراه ومن يقصده لأجل رمضان، ولم يكن هذا من شأنه ولا من عادته. قال وهذا الحديث في من كان من عادته.
هذا أحسن ما حمل على الحديث، أي في حق أن هذا الرجل كان من عادته الصيام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم سأل: هل صمت هذه العادة التي هي من عادتك أن تصومها وهي سرر هذا الشهر؟ أي يريد أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم لا، أن النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين ليس شاملا له، لأنه هذا صارت له عادة أن يصوم من آخر الشهر. وأما النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين في حق من لم يكن له عادة بذلك. نقله الحافظ رحمه الله عن القرطبي، وقد نقله عن آخرين. قال: وأشار القرطبي إلى أن الحامل لمن حمل سرر الشهر على غير ظاهر وهو آخر الشهر الفرار من المعارضة لنهي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بيوم أو يومين. وقال: الجمع بين الحديثين ممكن بحمل النهي على من ليست له عادة بذلك، هذا من يعني إن عادة السفينة، وحمل الأمر على من له عادة حملا للمخاطب بذلك على ملازمة عادة الخير حتى لا يقطع، أي يشير له الاستمرار على الخير الذي هو عليه. قال الحافظ: في هذا الحديث أي فائدة مشروعية قضاء التطوع، أي من كان من عادة مستمرة فمن فاته صيام الأيام البيض مثلا ومن عادة يقضيها في أي أيام من الشهر، فإن في الحديث قال: فصم يومين، أي مكان هذين اليومين اللذين كان من عادتك صومها. فحاصل هذا، ما حكم الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين؟ ها؟ محرم إلا من كانت له عادة يصوم فيها فوافى قبل رمضان بيوم أو يومين في جزء. طيب، المسألة الأخرى التي أشار إليه الشوكاني وهي الصوم بعد انتصاف شعبان، ذكر الحديث الصوم بعد انتصاف شعبان، ذكر أيضا الحافظ رحمه الله تحت الحديث السابق 14900 باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، ذكر فيه قولين. القول الأول المنع، أن ذلك ممنوع منهي عنه، قال: وبه قطع كثير من الشافعية، قالوا: فمن السادس عشر من شعبان يمنع من الصيام، بقي أجابوا عن حديث لا يتقدم أن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، قالوا: هذا إنما هو للغالب، فإن الغالب أن من يتقدم رمضان بالصيام يتقصد بيوم أو يومين، فذكر الحديث الغالب. قال: وإلا هذا الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا يبين أن النهي من نصف شعبان، ما حال هذا الحديث تقدم معنا إذا انتصف شعبان فلا تصوموا منكر. ولذا فذهب جمهور العلماء أنه يجوز التطوع بعد النصف من شعبان، لما ورد من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا منه. بل جاء في حديث أم سلمة يصل به رمضان، أي إلا القليل. قالوا أما حديث الذي استدل به أصحاب القرى الأول إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فهذا حديث منكر، وهذا القول الثاني والصحيح، قول جمهور العلماء أن الصيام بعد انتصاف شعبان جائز. لكن هل يتحرى يوم النصف من شعبان بالصيام؟ بدعة هذا، لكن المراد أنه يجوز أن يصوم من أول شعبان أو من ثلثه الثاني أو من ثلثه الثالث إلا قبل رمضان بيوم أو يومين، فلا يتحرى إلا إذا كان من عادته وافق عادة له. بقي ما يتعلق بهذا صيام يوم الشك وتفسير يوم الشك، وسيأتي إن شاء الله في الدرس الآن. يقول ما هو القول الثالث في الحكمة من النهي عن تقدم رمضان بيوم ويومين؟ الحكمة أي لأن الصيام يوحي بأنه ليس مقتنعا بالرؤية، الحكم هو الصيام، صيام رمضان علق بالرؤية، فالذي يتقدم في الصيام قبل الرؤية كأنه ليس مقتنعا بالرؤية، فنهي عن التقدم حتى ينضبط بالحكم الذي علق عليه الصيام وهو الرؤية. أخوان يسأل يقول هل يعاب على من أعاد دراسة بعض الدروس التي قد درسها من قبل؟ لا يعاب، قد يكون أخذ درسا عند مدرس لم يفهم منه وكان هناك مدرس آخر يفهم منه، أو كان لم يفهم لأن مستواه لم يكن كذلك، فليس هذا بعيب، لكن لا يجعل الإنسان هذا من شأنه، بل يكون ماشيا على أمر، وهو أنه إذا درس كتابا يبذل جهده فيه ولا يفكر في إعادته، فإن بذل جهده وسعى واجتهد وأشكل عليه بعض المسائل وأعاده فلا شيء عليه، لكن الذي يسير عليه طالب العلم ألا يذكر الكتاب وهو في نيته أن يعيده. جاء من نصائح ابن بدران رحمه الله، وهو من المحققين السيما في أصول الفقه ونحوه، له حاشية على روضة الناظر، وكان مما قال رحمه الله، قال: وإذا قرأت كتابا فاجعل في نفسك ألا تعود إليه مدة حياتك، فإن هذا سيحرمك العلم. إذا كان يقرأ في نية أن يعود ولا يتقن ويتساهل في قراءته، لكن إذا قرأ وهو في نية ألا يعود لدراسة هذا الكتاب بل يدرسه ويكتفي بذلك، بعد ذلك إما يدرسه ويفيد به غيره، هذا يعين على الاستمرار والسير الحسن. أمر آخر أيضا من التنبيه، أن من أسباب فهم الكتاب المتقدم دراسة الكتاب الذي فوق، ولعلكم لاحظتم هذا، رب إنسان يبقى يدرس في النحو التحفة أو المتممة مرتين والثلاث، والحصيلة هي الحصيلة، لو درس الكتاب الذي فوق يفهم المسائل التي مرت في الكتاب السابق وتصير عنده سهلة، وهذا مجرب. وبعض الكتب ربما يدرسها الدارس وتشكل عليه مسائل لا يفهم تلك المسائل إلا إذا درس الكتاب، إلا إذا درس ونظر وبحث وتأمل، بعد ذلك تتضح له تلك الإشكالات التي كانت عنده. طيب، فطالب العلم يكون ماشيا إلى الأمام ولا يكون باقيا في مكانه دائما، وإذا تعثر في كتاب أو أشكلت عليه بعض مسائله وعاد دراسته فلا بأس.